بمنع أو نقض كلام معارضة لعلة أو للدليل ناقضة. قلنا إن المعارضة قد تكون بالنقيض وقد تكون بالمساوي للنقيض وقد تكون بالأخص من النقيض، والمساوي للنقيض في قوة النقيض والأخص يستلزم الأعم. وبالنسبة للدليل والعلة تقع المعارضة بالقلب وبالمثل وبالغير، ويمكن أن نعطي أمثلة على ذلك. مثلا بالنسبة للمعارضة بالقلب في باب الدليل كقول القائل الفيلسوف العالم قديم لأنه أثر لقديم، وكل ما كان أثرا لقديم فهو قديم، فيجاب العالم حادث لأنه متغير ولأن قوانينه تدل على أن له بداية، وكل ما كان كذلك فهو حادث. وبالمثل كأن يقول القائل الناس أكثرهم شاكرون لأن نعم الله تزداد عليهم، وكل من تزداد عليه نعم الله فهو شاكر، فيقال له الناس أكثرهم قصاه لأنهم لا يلتزمون أوامر الله ونواهيه، وكل من كان كذلك فهو عاص. مثال الغير، مثال الأخص، هذا مثال النقيض، مثال مساوي النقيض، الأول النقيض والثاني مساوي النقيض. مثال الأخص كان يقول أحد هذا الذي أرى فوق هذا الجبل ليس حيوانا، لأنه لو كان حيوانا يتحرك، وكل ما لم يتحرك كل ما لا يتحرك فهو ليس حيوانا. فيجاب هذا الذي فوق الجبل إنسان لأنه ناطق، وكل ناطق إنسان، فالأخص يستلزم الأعم، يستلزم أنه حيوان. ومن أمثلة القلب قول القائل الشمس تدور بالأرض لأنها تشرق من جهة وتغرب في جهة، ثم تشرق من نفس الجهة التي أشرقت منها بالأمس، وما كان كذلك فهو يدور بالأرض. فيجاب بأن الأرض هي التي تدور حول نفسها مقابلة للشمس، لأنها تشرق من جهة، لأن الشمس تشرق من جهة وتغرب من جهة وتشرق من نفس الجهة التي أشرقت منها، وكل ما كان كذلك فهو يدور، كل ما كان كذلك فهو يدور حول نفسه مقابلا للشمس. ومثال المعارضة بالمثل كان يقال طهارة الحدث لا تحتاج إلى نية لأنها طهارة، ولو كانت تحتاج إلى نية لاحتاجت طهارة الخبث إلى نية. فيقال طهارة الخبث الحدث ليست كطهارة الخبث، لأنها لو كانت مثلها لكانت مقصورة على محلها، لما تجاوز محل طهارة الحدث إلى أجزاء من الجسم الآخر، فما دامت ليست كطهارة الحدث فهي فطهارة الحدث تحتاج إلى نية وهي لا تحتاج إلى نية. مثال الغير كان يقول القائل مسح عموم الرأس الفقيه مسح عموم الرأس واجب لأنه عضو من الأعضاء وتعميم الماء على سائر الأعضاء واجب فكذلك تعميم الماء على الرأس واجب. فيجاب بأنه لو كان واجبا لما ورد في السنة خلافه فقط لكنه ورد في السنة خلافه فليس واجبا. نعم إذن هذه المعارضة. طيب قال دليل ناقضة مثل والغير منع مدلل. نعم نعم يمنع هذا يمنع طبعا مدلل المدلل ويمنع البديهي الخفي. نعم تصديقي المدلل ويمنع البديهي الخفي. نعم انتبع معناها إذا اتبعه المعلل معلل الذي هو المقدم للدليل ها؟ إذا اتبع البديهية النظرية والبديهية المعللة فيمكن أن يمنع بهذا ويتبع أيضا البديهية الخفي يعني أو التصديقية النظرية أو المدلل فيمنع بهذا. نعم هنا سيتكلم عن الأسماء الاصطلاحية للمتجادلين. طيب المتجادلان أو المتناظران يتكلمان بلغة اصطلاحية معينة هذه اللغة قال ومانع معرف. المانع فيها هو الناقل المدعي المعرف في باب التعريفات. التعريفات أيضا يتصح فيها المناظرة وينقسم التعريفات إلى التعريف الحقيقي وما كان بالحد والرسم وكانت أفراده موجودة في الخارج مثل الإنسان مثل. والتعريف الاسمي وهو ما كان له وجود في الذهن ولا توجد له أفراد في الخارج كالعنقاء. والتعريف اللفظي وهو تعريف لفظ بآخر. والتعريف أغراضه إما أن يكون تعريفا تعليميا أغراضه منه أن تعلم ما كنت تجهله أو تعريفا تنبيهيا أغراضه منه أن تنبه على ما كنت غافلا عنه. وطبعا بالنسبة لي المعترض الذي يسمى مستدلا في باب التعريفات والتقسيمات هذا المعترض إنما يعترض بعدم توفر شرط من شروط التعريف كان يقول إنه مثلا ليس منعكسا وليس مضطردا وليس جامعا مانعا وليس أو هو أعم من المعرف أو هو أعم من المعرف أو أخص منه أو مباين له أو أخفى من المعرف وهكذا. ودائما إذا أراد إذا قام المعترض الذي هو المستدل في باب التقسيمات والتعريفات والذي يقال له السائل في باب التصديقات إذا قام باعتراض معين فإن المانع أو المعلل المانع الذي هو اصطلاحه في باب التقسيمات والتعريفات أو المعلل والذي يسمى معللا في باب التصديقات فإنه دائما يمكنه أن يرد على الاعتراض وذلك مثلا في باب التقسيمات والتعريفات بأن يحرر المراد من التقسيم والمراد من الأجزاء والمراد من المقسم أو المقسم أو مورد القسمة والمراد من المذهب الذي بنى عليه تقسيمه وكذلك في باب التعريفات عين مثلا يحدد المراد بالتعريف بالمعرف والمراد بنوع المراد من نوع المعرفة من نوع التعريف، والمراد بالمذهب الذي بنى عليه أيضا تعريفه، أن يبين المراد من الحيثيات المختلفة، يبين المراد من الحيثيات المختلفة. ودائما المعترض يعترض بوجود خلل في الشروط والضوابط في التعريفات والتقسيمات. طيب، قال ومانع معرف ومستدل معترض. المانع هو المعرف، وقال له المانع هو الناقل المدعي. المانع في باب التقسيمات والتعريفات هو الناقل المدعي وهو المعرف، والمستدل هو المعترض في باب التعريفات والتقسيمات. المستدل معترض في العكس، معناه في باب التصديقات، في العكس أي في باب التصديقات، لأن التصديقات عكس التعريفات. في باب التصديقات علل، في العكس علل ويسل، معناه يكون المانع يسمى معلل. المانع اللي هو الناقل المدعي يسمى معلل، والمعترض الذي هو المستدل يسمى سائل. طيب، هذا بالنسبة لي للأسماء. وقال وألزم المانع والمعلل إذا عجز المستدل في باب التقسيمات والتعريفات، أو عجز أو السائل في باب التصديقات، إذا عجز فعجزه يسمى إلزام. أنا ألزم، عجزه يسمى إلزام. وإذا عجز المانع المعلل، مانع في باب التقسيمات والتعريفات، المعلل في باب التصديقات، إذا عجز فعجزه يسمى إفحاما. ولهذا المانع المعلل يلزم المستدل السائل، يلزمه حتى يعجز فيسمى حينئذ ملزما، يسمى عجزه إلزاما. وكذلك بالنسبة للمستدل السائل المعترض أيضا يقوم بإفحام المانع المعلل، ويكون عجزه حينئذ يسمى إفحام، يفحمه. ولهذا قال وألزم المانع والمعلل، وألزم المانع والمعلل والمستدل مفحم والسائل، وألزم المانع والمعلل والمستدل مفحم والسائل. نعم، كذلك عندنا خطوات معروفة بالنسبة للمناظرة. معناها أول خطوة هو أن يقدم المستدل، أن يقدم المانع أو المعلل الناقل المدعي، أن يقدم ما يريد أن يقدم. فإذا قدمه فينظر، إذا كان ناقلا إنما يلزم بصحة النقل فقط، إنما يعترض المعترض المعترض السائل المستدل، إنما يعترض فقط بعدم صحة النقل. وإذا لم يكن ناقلا صح، إذا لم يكن ناقلا ينظر هل في الموضوع الذي قدم هل فيه غرابة، هل فيه إجمال، هل فيه إيهام، هل فيه مجاز. إذا كان في شيء من هذا يستفسر المستدل المعترض السائل، يستفسره عن معنى هذه المسائل وعن مراده بها، ثم ينتقل إلى الخطوة الثالثة فإذا توفرت مثلا في التعريفات إذا توفرت فيها الشروط ليس له أن يعترض، ولكن إذا ادعى دعوى تصديقية ضمنية بأن قال هذا التعريف حد وقال هذا التعريف رسم، فننتقل معه إلى الاعتراض في باب التصديقات بأن يعترض عليه إما بالمنع وإما بالنقض وإما بالمعارضة. وإذا إذا جاء بقضايا مسلمة بديهية أو قضايا تصديقية نظرية لكن عليها دليل، لا بد أن يسلم ويذعن، لا بد أن يسلم ويذعن. نعم، طبعا سواء كان ذلك في باب التعريفات أو في باب التقسيمات. وفي باب التصديقات طبعا إذا جاءه بالدليل، على التصديق النظري أو جاءه بالتنبيه الكافي على البديهي الخفي، يمكن أن ينتقل بعد ذلك إلى الاعتراض بالمنع والنقض والمعارض. طيب، ويمكنه أيضا بالنسبة أيضا اللي هو المدعي الناقل الذي نسميه معللا ونسميه مانعا، هذا يمكن أيضا لا يسلم اعتراض المستدل السائل بأن يمنعه، أن يقول بأنه مثلا إذا قال بأن هذا استلزم المستحيل يمنعه استلزامه المستحيل، وقال بأنه يستلزم النقيض يمنع ذلك، له أن يمنع ذلك. ونعم، قال هنا سيتكلم عن قواعد المناظرة، آداب المناظرة، سيتكلم عن آداب المناظرة. نعم، قال ماذا قال؟
آداب المناظرة والجدل.
سيتكلم هنا عن آداب المناظرة والجدل، المناظرة المحمودة والجدل الحسن. نعم،
تقابل
المثلين أولا من الآداب، أن يتقابل المثلان، أن تكون المناظرة بين مثلين، وأن يتقابل، أن يكون المناظرة بين مثلين وأن يتقابل، يكون في مكان واحد. طيب، تقابل المثلين، يبغي مثلين مثلا من حيث إذا كان من حيث الفقه مثلا إذا كانت المناظرة في الفقه، أو من حيث النحو إذا كانت المناظرة في النحو، وهكذا أنا أن يكون مثلين وأن يتقابل في مكان معين. طيب، تقابل المثلين يبغيان ما يكون لا يكون بينهما وساطة مثلا، لا يكون بينهما مترجم مثلا. تقابل المثلين يبغيان أن يكتشف الحق بأوصاف الثاني، وأن يكون كل منهما يطلب الحق، ويحرص عليه. يبغيان أن يكتشف الحق بأوصاف الثاني، معناه هو أن يتأنى كل منهما. مثلا لا ينبغي في المناظرة أن تكون مثلا عندك وقت معين قليل هو الذي ستعطيه للمناظرة فقط، لأن ذلك يؤدي إلى عدم أداء المعاني بشكل دقيق، ويؤدي إلى ارتكابك لبعض الأخطاء أثناء المناظرة. بالتالي لا بد أن تكون أن تفرغ لها وقتا كافيا بأوصاف التأن، بالمنطق العذبي السليم، منطق العذبي معناها بالمنطق، معناها تقدم أمورك بصورة منطقية، انطلاقا من قياس مباشر أو غير مباشر أو استقراء، أي بأمور منطقية. طيب، منطق العذبي معناها واضح سلس، منطق العذبي السليم، سليم من الأخطاء. نعم، معناها ما في، ليس فيه انكسار، ليس فيه نقض يمنعه. منطق العذب السليم المكتمل، أنا هذيك اكتملت شروطه وأركانه، منطق العذب السليم المكتمل لا مجمل، معناها لا يجوز في المناظرات أن تأتي بعبارات مجملة أو جمل مجملة، لا بد من البيان، لا مجمل، ولا غريب، ولا يجوز أن تأتي بالغريب، لا بد إذا أتيت بغريب أن تشرحه. ولا غريب أو مخل، ولا يجوز أيضا أن يأتي الإنسان بألفاظ مخلة، أن يقتصر اقتصارا مخلا على ألفاظ معينة لا تؤدي المعنى الذي يطلب بشكل تام واضح.
ويصلح الموضوع،
معناها لا بد أن يكون الموضوع صالحا للمناظرة، فالمواضيع الإنشائية تصلح للمناظرة إطلاقا، لا بد أن يكون الموضوع صالحا تماما للمناظرة. ويصلح الموضوع
والعرف انتصب،
والعرف انتصب معناها لا بد أن يكون أن يعرف كل من المتناظرين أن يعرف القوانين المتعلقة بهذا الموضوع، مثلا أن يعرف شروطه، شروط بنائه، شروط صحته، وأن يعرف أيضا طريقة نقضه إلى آخره، أن يكون هذا معروفا بشكل مضبوط. والعرف انتصب
مع علمه
معناها العرف انتصب، معناها أن يكون موضوعا بينهما، أن يتفقا على عرف معين، وهذا العرف أن يكون معلوما لديهما لأنهما لن يخرجا عنه، سيتفقان على مثلا مجال معين لا يخرجان عنه. طب مع علمه وعلم قانون الأدب، أن يكون كل منهما يعلم أيضا قانون الأدب في المناظرة، يكون متأدبا به، يعني على ما هو يتأدب به، يعني
لا يخرج الموضوع،
لا يجوز للمناظر أن يخرج الموضوع، وانتظر فيه أن يفرغ خصم ويدمج، معناها لا يجوز أن يقتصب، والاقتصاب الغصب هو أن يبدأ يبرهن على بطلان حجة المقدم للحجة ولا يعطيه، لا يترك له فرصة لكي يبرهن على قضيته، على قضيته، فهذا غصب تالي لا يجوز. قال البيت ماذا قال؟
لا يجوز عند
لا يجوز لا لا بالنسبة لهذا لا يجوز، لا يجوز عند المناطق، لا يجوز عند المناطق، لا يجوز في المناظرة، لا يجوز في المناظرة. طيب
لا يخرج الموضوع ينتظر
فيه أن يفرغ الخصم ويدري ما لديه، لكنه شرعا مخالف للأدب، شرعا مخالف للأدب، لا 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 يخرج الموضوع، معناه لا يجوز أن يخرج الموضوع، ولا يجوز له أيضا أن يستعجل الخصم ولا أن يغصب منه، بل لا بد أن ينتظره حتى يفرغ مما يقدم، حتى يفرغ من الذي يريد أن يقدمه من حجج. نعم.
مع الخلو
أن يكون الوقت الإنسان المناظر خالي من المشوشات، ليس جائعا وليس عطشانا وليس غضبانا خالي من المشوشات، وليس حزينا
ومن تطاول بالحال
والوضع. كذلك أن يكون كل من الخصمين خالي من التطاول على الآخر، سواء كان ذلك التطاول باللفظ أو بالحال، لا يتطاول أحدهما على الآخر، لا بلفظ ولا بحال. نعم.
تطاول بالحال
كأن يكابر مثلا، المكابرة أن لا يسلم المسلمات البديهية، ولا يسلم التصديقات النظرية التي برهنت، التي برهن عليها الخصم، أو أن يأتي بناقض بلا شاهد معين. نعم.
لا يستخف الخصم، لا يستعظم،
لا ينبغي أن يستخف خصمه، ولا ينبغي أن يستعظمه، إذاك للضعف المعيق يسلم، إذا استخفه أو استعظمه فذلك يؤدي إلى ضعفه، إلى ضعف قوته العقلية، يؤدي إلى ضعف بيانه، يؤدي إلى ضعف تركيبه للمسألة.
هل تستعظم
الله سنتين؟ ثنتان معا، لأنك إذا استعظمت الخصم يؤدي ذلك إلى ضعف المعنويات فتضعف قوتك العقلية، وإذا كنت تستخفه أيضا فيؤدي ذلك إلى لا مبالاة به فتضعف القوة العقلية.
ولا يناظر لمن يهابه
ومن يخافه فيصابه، معناها من تهابه لا يمكن أن تناظره، لأن هيبتك له تمنع من إدلائك بكثير من المسائل. وكذلك من تخافه لا يمكن أن تناظره، لأن خوفك منه يؤدي إلى عدم تصريحك بكثير من المسائل التي ربما هو لا ترضيه، ما ترضي الخصم.
بس
قلم
والسير
يبدأ بتعيين محل خلفه فإرادة الدليل فإرادة الدليل فاكتمل. معناها المناورة عندها خطوات، الخطوة الأولى يقال لها خطوة المبادئ، وهذه يحرر فيها محل النزاع، هذه تحرر فيها القضية التي سيتنازع فيها، هذه يحدد فيها يعين فيها تعين فيها المسألة التي هي محل النزاع، هذه مرحلة المبادئ. هناك مرحلة الأواسط، هذه تقدم فيها الأدلة، وهناك مرحلة المقاطع تنتهي المناورة، إما أن تنتهي بمسألة ضرورية تعني لا بد أن يسلم الخصم، أو مسألة ليست ضرورية ولكن الخصم يسلم بها. نعم.
قواعد المناورة.
قواعد المناورة، هنا سيتكلم عن قواعد المناورة. قال ألغي التعصب، تأدب والتزم لصحة النقل والدليل. معناها لا بد من أن يلغي الإنسان نهائيا التعصب، معناها التعصب للأفكار السابقة، تعصب للأفكار السابقة، لا بد أن يكون الأفكار التي ليست التي ما هي محل نظر وكانت عنده سابقا، ليست من اليقينيات، ليست من المجربات، وليست من الأوليات، وليست من ليست من الفطريات، وليست من الوجدانيات، وليست من الحسيات، هذه الأفكار التي كانت عنده والتي ليست قطعية ولكنه استصحبها لفترة طويلة وألفها وألفته، هذه الأفكار لا يجوز أن يتعصب لها، يجوز أن يطرحها أن يضعها محل نظر، بالتالي قد يتوصل إلى خلافها وقد يتوصل إليها. ألغي التعصب، تأدب، معناها لا بد أن يتأدب الإنسان مع الخصم في كلامه في لغته وفي تناوب في الكلام وإلى غير ذلك. نعم.
والتزم بصحة النقل
أو الدليل، معناها إذا كنت ناقلا فلا بد أن تلتزم بصحة النقل، وإذا كنت موردا للدليل فلا بد أن تلتزم بالبرهنة على الدليل. نعم.
من دون ترداد ولا تعارض.
من دون ترداد، الترداد ما معناه؟ الترداد هو أن يقوم الخصم بأن يكرر نفس الكلمة التي قالها لكن بأسلوب آخر، كأنه يلعب على عواطف الخصم، يكرر نفس الجملة ونفس البرهان لكن يكرر بألفاظ أخرى،
يخدعه.
نعم، يخدعه بذلك. دون ترداد ولا تعارض، معناها ولا تعارض، ولا يكون وأن يحذر من أن يكون كلامه بعضه يعارض بعضا، بعضه يعارض بعضا، هذا مردود. إذا تكلم في بداية الكلام بكلام ثم تكلم في نهاية الكلام بكلام يعارضه فكلامه أصبح مردودا. ولا تعارض ولا اعتقاد خلفي المعارض، إذا كان أيضا يعتقد خلاف ما يقوله فلا يجوز له أن يدري بهذه الحجة التي يعتقد خلافها. مثلا بالنسبة لي قريش كانوا يعرفون أن عيسى وموسى أنهم بشر، ومع هذا اعترضوا على بشرية رسول الله صلى الله عليه وسلم. قالوا اللي هم
أنهم رسل.
أنهم بشر، أن الله تبارك وتعالى أرسلهم مع أنهم بشر، الله تبارك وتعالى أرسلهم مع أنهم بشر. ما لهذا الرسول يأكل الطعام ويمشي في الأسواق، ما يريدونه أن يكون بشر، مع أنهم الله تبارك وتعالى رد عليهم، وما أرسلنا قبلك من رسول إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. وما أرسلنا قبلك من المرسلين إلا أنهم ليأكلون الطعام ويمشون في الأسواق. معناها هم يؤمنون بأن عيسى وموسى والأنبياء السابقين يؤمنون بأنهم بشر، ومع ذلك احتجوا بردوا النبوة بحجة البشرية، حجة البشرية. فهذا إذن هم كانهم أوردوا حجة خلاف اعتقادهم، تالي الحجة ليست مقبولة. نعم ولا نعم.
أو طعن الله مقتضاه المنطق،
أو طعن الله مقتضاه المنطق، ولا يجوز أن يطعن أيضا الخصم في حجة الخصم الآخر.